الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله عند الآيات التي أوردها في الرد على الجهمية، وعند قول الله عز وجل وعند قوله وفي الأنعام قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. في الآيتين إثبات الكتابة لله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة، وفي ذلك إثبات الرحمة لله عز وجل، والجهمية تخالف في هذه الصفات وفي غيرها. وسبق الكلام على النفس، وأن النفس الشيء بمعنى ذات الشيء، وأنه ليس المراد بذلك صفة يقال لها صفة النفس. قالوا في الطور واسما لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك. وشاهد من الآية قول الله عز وجل فإنك بأعيننا، فإن الجهمية لا تثبت صفة العين لله عز وجل. والله عز وجل موصوف بهذه الصفة على ما يليق به، وهي من صفات الكمال. وهنا وإن جاءت بصيغة الجمع فالمراد بذلك المثنى، والمقرر عند أئمة السلف إثبات العينين لله عز وجل، وقد سبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن حديث الدجال يدل على ذلك. وفي البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والشاهد من ذلك إثبات الكلام لله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات، في ذلك إثبات الكلام لله عز وجل. والجهمية تخالف ولا تثبت هذه الصفة. وأعظم فتنة حصلت هي الفتنة المتعلقة بصفة الكلام، أعني بين أئمة السنة وبين الجهمية. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وفي إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات صفات نعم صفة الكلام لله عز وجل. يسمعون كلام الله، وهذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، فإن الكلام ليس الذات قائمة حتى يقال إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله. قال في طه إنني معكم أسمع وأرى، وفي إثبات السمع الرؤية لله عز وجل، والجهمية يخالفون في ذلك. قال في مريم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ومفهوم ذلك أن الله عز وجل يسمع ويبصر. فإذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاطب أباه بهذا الخطاب وسنكر عليه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فإن مفهوم ذلك أعبد الله فإنه يسمع ويبصر. وفي ذلك أن إثبات أن نفي السمع والبصر نقص، وأن من لا يوصف بذلك لا يستحق أن يعبد، وأن المعبود لا بد أن يكون يسمع ويبصر. في ذلك رد على الجهمية. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والشاهد على عيني في إثبات العين لله عز وجل، والمفرد المضاف يعم عيني، والمراد بذلك المثنى، فلله عز وجل عينان. قالوا في لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذه الآية تدل على قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، مع ما فيها من إثبات الخلق والبعث، وأن الله عز وجل يخلق ويبعث، فيها أيضا دلالة على قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. قالوا في النساء: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. وفي إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وفي الزمر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفيها إثبات القبضة لله عز وجل، والأرض جميعا قبضته، وهذا من الأدلة الدالة على إثبات اليد لله عز وجل، فإن القبضة دليل على إثبات اليد وعلى إثبات الكف لله عز وجل. وقول مطويات بيمين إثبات اليمين لله عز وجل، والجهمية تخالف في هذه الصفات وفي غيرها. قالوا في المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الآية إثبات اليدين لله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وتأويل اليدين على بمعنى النعمة أو القدرة لا يستقيم، فإن نعم الله عز وجل كثيرة، وقدرة الله عز وجل لا تثنى، ويد الله عز وجل وصفت بالكف والقبضة والأصابع والبسط، وكل هذه الأدلة تبطل ادعاء المجاز والتأويل الفاسد وإخراج اليد عن حقيقتها. قالوا في الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. في إثبات صفة اليد لله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. وفي طه: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. والشاهد قول الله عز وجل: أسمع وأرى. فيه إثبات السمع والرؤية لله عز وجل. قال إلى والسلام على من اتبع الهدى إلى قول الله عز وجل والسلام على من اتبع الهدى. قالوا في القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي إثبات النظر لله عز وجل في إثبات نظر المؤمنين لله عز وجل وقد سبق الكلام على ذلك مرارا، وعرفنا أن النظر المعدى إلى المراد به المشاهدة بالأبصار، وهو نظر مضاف إلى الوجوه، والنظر المضاف إلى الوجوه هو نظر المشاهدة بالأبصار. وفي هذا رد عن الجهمية، فإن الجهمية لا يرون أن المؤمنين أو لا يثبتون رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. قالوا في المطففين، وأهل العلم إذا ذكروا الجهمية لا يقصدون الجهمية الخلص، بل يدخل فيهم الجهمية الخلص ويدخل فيهم المعتزلة ومن أخذ بشيء من مذاهبهم، فالكل يدخلون في مسمى الجهمية وإن كانوا يتفاوتون من حيث الحكم. وفتنة الجهمية التي كانت في زمن الإمام أحمد هي فتنة المعتزلة، ومع هذا نعم قيل فيها فتنة الجهمية وهي فتنة المعتزلة، فإن المعتزلة يدخلون في مسمى الجهمية. وهكذا من عبد الهادي حين قال في ابن حزم جهمي جلد، هو من هذا القبيل، ليس المقصود أنه على مذهب الجهم في كل شيء، فإنه خالف الجهم في مسائل متعددة. فالجهمية تطلق ويراد بها الجهمية الخلص ومن أخذ ببعض مذاهبهم أو بأكثرها، فيصح أن يقال الأشاعرة جهمية، أي أنهم أخذوا بمذهب الجهمية في نفي بعض الصفات. فكل هؤلاء من معتزلة ومن أشاعرة وكلابية كرامية وماتريدية يدخلون في مسمى الجهمية وإن كانت مذاهبهم فيها نوع اختلاف. ومن أخذ بأصل من أصول أهل البدع فإنه ينسب إليهم ولا يشترط أن يأخذ بجميع أصولهم. فمن أخذ بأصل من أصول القدرية فهو قدري، أو بأصل من أصول الخوارج فهو خارجي، أو بأصل من أصول المرجئة فهو مرجئي، ولا يشترط أن يوافق أصحاب البدعة في كل شيء. أهل نعم المتأمل في البدعة الواحدة يجد على أنهم اختلفوا اختلافا واسعا، لم يتفقوا هم بأنفسهم على كثير من البدع والمقالات. الخوارج افترقوا إلى أكثر من 20 فرقة وخالف بعضهم بعضا، لكن اجتمعوا على بعض الأصول فشملهم اسم الخوارج لأنهم اجتمعوا على بعض الأصول. وهكذا من وافق الجهمية على بعض أصولهم أو الخوارج على بعض أصولهم أو المعتزلة أو المرجئة أو القدرية فإنه يدخل في تلك البدع وينسب إليها وإن لم يأخذ بجميع أقوالهم. قال وفي المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. والآية بمفهومها تدل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الآخرة، فإن الله عز وجل أخبر عن احتجابه عن الكافرين، فمفهوم ذلك أنه لا يحتجب عن أهل الإيمان، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة أو يرون ربهم في الدار الآخرة، ثم إنهم لصالوا الجحيم. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، كذلك احتج بها أئمة السلف على رؤية الله عز وجل، على الأرائك ينظرون، وأعظم ما ينظرون إليه هو ربهم سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر عن الكافرين وعن الفجار فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم لا يشاهدون ربهم. ولما ذكر بعد ذلك عن الأبرار فقال: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ما احتجب إليه، إلى ما احتجب عنه، نعم إلى نعم ينظرون إلى من احتجب عنه أولئك. فالله عز وجل احتجب عن أولئك الكفار، فالأبرار ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى الذي احتجب عن الكافرين. فسياق الآيات يدل على هذا المعنى، ولهذا فسرها أئمة السلف على النظر لوجه الله عز وجل، على الأرائك ينظرون، فالكفار لا ينظرون إلى الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا صار الكفار في نار جهنم فإنهم لا ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وأما أهل الإيمان إذا كانوا في الجنة في النعيم فهم على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل. فسياق الآيات يدل على هذا المعنى الذي ذهب إليه أئمة السلف. قال: وفي الملك قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. قل إنما العلم عند الله، في إثبات العلم لله عز وجل، والجهمية تخالف في هذه الصفة وفي غيرها. قالوا: في النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وفي قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فالوحي كلام، ففي ذلك إثبات الكلام لله عز وجل. وأما الرؤية في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، فالمراد بذلك أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. بهذا أتم المؤلف رحمة الله عليه الآيات التي ذكرها في الرد على الجهمية، ثم شرع بعد ذلك في ذكر بقية أحاديث الصفات والرد على الجهمية. نكتفي بهذا وننتقل إلى زاد المعاد.